بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. وضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، وضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. قال الحافظ: هذا الاستثناء من بقية أثر علي على ما سأوضحه. وظن قوم أنه من تتمة الترجمة، فقال ابن رشيد: قوله إلا أن يحك جلدا يصلح ثوبا هو استثنى من قوله إذا كان في من أمر الصلاة، فاستثنى من ذلك جواز ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من دفع التشويش عن النفس. قال: وكان الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدما قبل قوله. وقال ابن عباس انتهى وسبقه إلى دعواه أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيلي في مستخرجه، فقال: قوله إلا أن يحك جلدا ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة، صرح بكونه من كلام البخاري لا من كلام علي، لا من كلام علي رضي الله عنه العلامة على الدين مغلطاي في شرحه، وتبعه من أخذ ذلك عنه ممن أدركناه، وهو وهم. وذلك أن الاستثناء بقية أثر علي، كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاري عند عبد السلام عن عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان ابن جرير الضبي عن أبيه، وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. هكذا معنى إلى قوله، وهذا هو الموافق للترجمة ولو كان أثر علي انتهى عند قوله الأيسر، لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعد. هكذا سياق جيد. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه اليسرى، يعني لا يحركها إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. استبان بما ترى مما في خارج الصحيح ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبا أو يحك جلدا. وكأن الإمام البخاري عمدا جعل هذا، وإلا لجعل بعض السياق منتظما، أخذ هذا اللفظ عمدا ليختبر فهم الفقيه أو ينظر إدراكه للمقدم والمؤخر. وضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر، لا يحركها إلا أن يحك جلدا أو يضع ثوبا، هكذا سيكون، لا يزال كذلك إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. فتطابق الباب والأثر، وكذا أثر ابن عباس، وكذا أثر أبي إسحاق، ثلاثة آثار: أثر ابن عباس استعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، أثر أبي إسحاق قال يعني السبيعي فيه الحركة أنه وضع قلنسوته في الصلاة ورفعها، أثر علي رضي الله عنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى كفه على رسغه الأيسر، ولا يزال كذلك إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. كلها من باب استعانة الرجل بيده في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، أو إذا كان يشوش عليه إن ترك ذلك الشأن. فبعض الحالات يصلي المصلي والبعوض يأكل فيه، فإن لم يتحرك ويزله، إن لم يزل ذلك البعوض شوش عليه، يقلقه، فإزالة ذلك أهون من قلقه في الصلاة بأكل البعوض له. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورفعها، وتقدم وتأخر ساعة الشاه إذا أرادت أن تجتاز بينه وبين سترته، وأذن في قتل الحية إذا مرت وخشي منها تقتل ثم يعود قاتلها إلى الصلاة. هذا الباب معقود للعمل في الصلاة، ما حكمه؟ الحركة في الصلاة ما حكمها؟ وكأنه يقول ليست كل حركة مبطلة على ما يقول بعض الناس، فمن الحركة ما تبطل الصلاة التي ليست من جنس الصلاة وكأنه في خارجها، كالعمل الكثير والحركة الكثيرة والأكل والشرب ونحو ذلك. ومن الحركة ما يضعف الخشوع في الصلاة ولا ينبغي ذلك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتراه يحرك عمامته، وتراه يقرصها تارة من هنا، وتراه أيضا يعني يصلح هندامه وثيابه، يكلم أظافره، شغال في الصلاة شغال، هذا لعب. ومن الحركة ما لها حاجة، فقد تكون للتقدم للسترة أو لشيء مهم مثل هذا قد تكون واجبة أو مباحة على حسب حالها. هذا مؤدى ما يتضمنه أمر الحركات في الصلاة الذي أتى عليه الإمام البخاري بهذا الكتاب، العمل في الصلاة. لا يعني العمل أنك تأخذ مطرقة وتشتغل، هذا ليس من شأن الصلاة. ولا يعني بالعمل في الصلاة أنك تركع وتسجد وتقوم، ما كان لي بوب لهذا، لأن هذا تكره، لأن هذا الصلاة بذاتها ليس مجرد العمل فيها، هي الصلاة بركوع وسجود، إنما هي التكبير والتحميد والتسبيح وذكر الله. لكن كتابه معقود لما يتعلق بالحركات في الصلاة وما كان من بابها، ما حكم ذلك، والآثار المذكورة تشير إلى المقصود. قال رحمه الله، يعني أيضا الصعود إلى المنبر والنزول منه أحاديث كثيرة يمر بنا ما يسر الله منها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين. حركة هذه أم لا؟ وضعها على رأسه وأداره، أخذ بأذنه ويديره من خلفه، ثم صلى ركعتين، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 12 ركعة، ثم أوتر، هذا محسوب معها الافتتاحية، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وفي الحديث فوائد غير ما بوب عليه. قال الحافظ هو شاهد الترجمة، أخذ بأذن يفتلها اليمنى يفتلها. وشاهد الترجمة لأنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، ويدل أنه إن وقف على جانبه الأيسر عن جانب الإمام أو المنفرد عن يساره، كونه يصلي مؤتما به عن يساره صلاته صحيحة مع الإثم. من أهل العلم من يرى بطلان صلاته، لكن هذا ما صحيح، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولما وقف جابر وجبار أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم آخر عن يساره دفعهما للخلف وما أمرهما بالإعادة. فالصلاة صحيحة في حق من وقف عن يسار الإمام، مع أن ذلك لا يجوز تعمده. قال: وذلك من مصلحة الصلاة. ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه لكونه ذلك ليلا كما تقدم تقرير في أبواب الصفوف. قال ابن بطال، وابن بطال ينهل من شروحاته من شرحه على الصحيح الحافظ وغيره، حذف الأسانيد وأبقى المتون واعتنى بالأبواب بشروح الأبواب، وكتابه في شرح صحيح البخاري شرح جميل، حاشا ما فيه من التأويل كغيره من كتب من الكتب التي تحتاج إلى تنبه إلى هذا الشأن. ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه لكون ذلك ليلا كما تقدم تقريره في أبواب الصفوف. قال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أولى، أو كأنه لعموم الباب حركة العمل في الصلاة، يعني لعموم الكتاب من حيث الحركة في الصلاة وعموم الصلاة ماذا الحركة فيها. شرع البخاري رحمه الله من ها هنا في الكلام فيما يجوز من الأفعال في الصلاة وما يكره فيها وما لا يجوز، وابتدأ من ذلك باستعانة المصلي بيده في صلاته فيما يحتاج إليه من أمر صلاته. وحكي عن ابن عباس قال: استعان الرجل في صلاته من جسده بما شاء وحكى. وعن أبي إسحاق أنه وضع قلنسوته في صلاته ورفعها الظهر، أن هذا كان لحاجة وإلا لكان عبثا وهو مكروه. صحيح، ما كان لحاجة يجوز وما كان عبثا لا يصلح. وعن علي رضي الله عنه أنه وضع كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جسدا أو يصلح ثوبا. وكان إبراهيم لا يرى بأسا إذا استرخى إزاره في الصلاة أن يرفعه. روى عبد الرزاق في كتابه عن الثوري عن منصور المجاهد قال: كان يقال في مسح اللحية من الصلاة في الصلاة واحدة أو دع. وعن هشيم أخبرني حصين عن عبد الملك بن سعيد قال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان ربما يضع يده على لحيته في الصلاة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطان الاحتكاك في الصلاة والابتداء والانتزار، قال: كل ذلك لا تفعله في الصلاة، وهذا محمول على أنه لم يكن له إذا لم يكن له حاجة لم يكن له حاجة إليه. والمروي عن علي محمول على أنه كان يفعله للحاجة إليه. وأبو برزة ساعة الحمار تمشي ويتبعها يجرها. قال الخوارج: قاتل الله هذا الشيخ، يعني لما رأوه قال: لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت تيسيره. ورد عليهم. ومن متأخر أصحابنا من قال: الحك الذي لا يصبر عنه المصلي لا يبطل صلاته وإن كثر. حاصل هذا الآثار، آثار في الباب كثيرة، حاصل ما تقدم وما تذكرناه. الحديث له تعلق بقيام الليل وبنوم الصبي عند أهله عند بعض أرحامه، نوم الغلام، وبقراءة القرآن من الليل عند الانتباه من النوم. وله تعلق بطلب العلم عند أهل الفضل وتحري ذلك وأخذ العلم مشافهة وأخذه تلقائيا، يعني من حيث الفعل بالفعل، فإن هذا يثبت في الذهن أكثر، وأن الدعوة تكون بالفعل وبالقول، والتعليم يكون بالفعل وبالقول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينام عند أهله في وسادة واحدة، نام وأهله في طولها، فنام رسول الله حتى انتصف، اضطجع رسول الله وأهله في طولها واضطجع في أرضها. وعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وما كانوا فيه من الضيق، وهذا ليس للسعة، هذا لشأن الضيق، ينام عند أهله في وسادة واحدة، وأنه يتوضأ فيحسن الوضوء، وإحسان الوضوء الإتيان به على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه فضيلة لابن عباس وحرصه على العلم، من حرصه على العلم، مزيدا على ما بوب عليه الإمام البخاري وذكره الحافظ من حيث الحركة، وأن من أدار شخصا يديره من خلفه لا من أمامه، بينه وبين سترته. وفت الأذن الصبي للتأديب بما لا يشق عليه، تفتلها أذن الغلام. إلى هنا حفظكم الله.